أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في الدرس نؤكد على مطلب أشرنا إليه في بداية هذه الجلسات، وهو أنه في هذا البحث القرآني نحن محكومون بسير بحث معين، حيث إن هذا البحث يختلف عن المباحث الكلامية ويختلف عن المباحث الفلسفية، حيث إنه في تلك المباحث نسير على حسب ما يوصلنا إليه الدليل. أما في البحث القرآني هناك نظرية مسبقة نؤمن بها، نريد من أن نستنطق الآيات القرآنية لنؤكد على هذه النظرية. هذا الفرق بين البحث القرآني والمباحث الفلسفية والكلامية. فلا نبحث في المطلق، محكومون بطريقة معينة. مثلا الآن بعض الصفات الثابتة للإمامة قد لا نجد لها دليل في القرآن الكريم واضح عليها، ربما يكون عمومات فلا نتعرض لها، فليس معنى ذلك أن هذه الصفة ليست ثابتة للإمامة، لأننا كما قلت ننطلق مما تفيده الآيات في القرآن. في الدرس السابق تعرضنا لنظرية العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في مسألة الهداية بالأمر، واتضح لدينا أن هذه النظرية عبارة عن أن الهداية في قوله تعالى يهدون بأمرنا ليست بمعنى الدلالة والإرشاد والدلالة على الطريق، وذلك لمقدمتين. المقدمة الأولى أن الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق ثابتة لمقام النبوة، واستعرضنا في ذلك مجموعة من الآيات، بل قلنا إنها ثابتة للمؤمن أيضا لكن بمراتب متفاوتة بين النبي وبين سائر المؤمنين. والمقدمة الثانية كانت عبارة عن أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة، ثم استنتجنا من خلال الآيات أن هذه الإمامة التي جعلت إنما جعلت بعد استحقاق مقام النبوة، كما هو الحال في آية الابتلاء وكما هو الحال في هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عنها، آية يهدون بأمرنا، حيث إن الكلام السابق كان يتمحور حول إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلما أعطي لهم مقام الإمامة معنى ذلك أن صفة الهداية أمر مفروغ عنه، الهداية بمعنى اللغوي والمعنى العرفي. فلأجل ذلك لا بد أن نفسر الهداية الثابتة لمقام الإمامة بتفسير آخر مغاير للهداية الثابتة للأنبياء. وكان المقترح عند العلامة رحمة الله عليه أن الهداية في يهدون بأمرنا بمعنى الإيصال التكويني، واتضح لدينا أيضا عليكم السلام في الدرس السابق أنه علينا أن نحاكم هذه النظرية في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الآيات القرآنية واتضح لدينا أن الآيات القرآنية لا تنافي هذا التفسير. المرحلة الثانية مرحلة المعنى اللغوي، هل يصح أن نستعمل الهداية بمعنى الإيصال التكويني أو لا؟ اتضح لدينا أن هذا الاستعمال من باب الكناية ولا مانع منه كما فصلنا في الدرس السابق. وبقي لدينا أن نبحث هذا المطلب على ضوء الروايات الواردة في تفسير يهدون بأمرنا. فهل الروايات الواردة في تفسير يهدون بأمرنا تتناسب مع هذا المعنى، مع هذه النظرية، أو لا تتناسب؟ إذا ثبت أن الروايات تتناسب، حينئذ نستطيع أن نختار هذه النظرية، وإلا فلا. هذا هو سير البحث. فقط قبل أن نشرع في البحث الجديد، ما طبقنا العبارة في الدرس السابق. سيدنا الورقة لي. يعني بحسب ترتيبه، إلا في أحيانا الحصة عم تأخذ أكثر من جلسة. لا، 32 دول جمعناهم إذا تتذكر في صفحة واحدة، التمرينات وكذا جمعناهم في صفحة واحدة.
31 اثنين صفحتين صارت واحدة، يعني 31 صحيح.
إيمان. نعم. شلون؟ أي زين. اتضح مما تقدم أن المعنى اللغوي لكلمة الهداية هو الإرشاد والدلالة على الطريق، وأن الاستعمالات القرآنية المتعددة لا تخرج عن هذا المعنى. ولكن العلامة الطباطبائي قدس سره أبى أن يحمل الهداية في قوله يهدون بأمرنا على الإرشاد والدلالة، واختار أنها بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الذي هو نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الكمال. شوف، الإيصال إلى المطلوب سوف يأتي إن شاء الله في بعض الروايات التي تذكر صفات الإمام، اليوم ربما نصل إلى هذا البحث، تدل على أن الإمام عليه السلام ليس صرف مرشد يقول لك هذا حلال وهذا حرام، بل يأخذ بيدنا ليوصلنا إلى المطلوب، لكن بشرط أن تكون الأرضية ماذا؟ مؤاتية لذلك. يعني هذا الإيصال التكويني له طرفان، ليس فقط قائم بالإمام، حتى نقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا البشرية لم تصل؟ هذا الإيصال سيأتي أنه متقوم بماذا؟ بطرفين. ولا مانع، شكرا سيسار، ولا مانع أن يكون الأمر التكويني متقوم بطرفين. طب نحن نعرف أنه من جملة المقولات مقولة الإضافة، الإضافة من المقولات التكوينية ومتقومة بماذا؟ بطرفين. يعني تقوم الشيء بطرفين لا يمنع من أن يكون أمر تكويني، هذا لا يخفى عليك. والانتقال بها من مرتبة معنوية إلى مرتبة أخرى أرفع منها، فكم من فرق. الآن نريد أن نفرق بين المعنى اللغوي وهذا المعنى الذي اقترحه السيد الطباطبائي. فكم من فرق بين إرشاد شخص إلى طريق يوصله إلى مقصده. فقط أرشدت إلى المقصد، سألك أين المسجد الفلاني، قلت له تذهب إلى اليمين إلى اليسار تصل، وتركت. وتركه بعد ذلك ليسير بنفسه، وبين أن يؤخذ بيده حتى يستقر في مقصده، فإن الوصول في الثاني حتمي، طبعا إذا توفرت سائر الشرائط منها قابلية المحل، دون الثاني، فإن الوصول في الثاني حتمي دون الأول،
بل صح هذا. هذا والسبب في عزوفه عن المعنى اللغوي والعرفي يتضح بعد بيان مقدمتين. الأولى أن النبوة لا تنفك عن الهداية بالمعنى اللغوي بمعنى الإرشاد وإراءة الطريق، إذ أن المهام الرئيسية للأنبياء هي إرشاد البشرية إلى الطريق التي لو سلكته لوصلت إلى كمالها. ويدل على هذا المعنى اللغوي أنه ثابت للأنبياء جملة من الآيات كقوله تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وفكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. تفت هذه الكلمة أبشر يهدوننا، وإن كانت واردة على لسان الكفار، لكنهم فهموا من إرسال الأنبياء ومجيء الأنبياء بالبينات أنهم لأجل الهداية، فتساءلوا أبشر، كأن الهداية أمر ينبغي أن يكون للملائكة، فتساءلوا. خب لو كان هذا الإطلاق غير صحيح لكان على الباري عز وجل أن يرد عليهم ويقول لا، الأنبياء لم يأتوا للهداية. فإذا لا يشكل واحد أن يقول أن هذه اللفظة وردت على لسان الكفار، حكاها الباري عز وجل على لسان الذين أنكروا الأنبياء، لكن التقرير هنا الذي قرأناه في الأصول أنه إذا السائل استعمل كلمة في معنى وأقره المعصوم أو الباري عز وجل على هذه الكلمة يكون هذا أيضا ثابت عند في الشريعة أو في الدين أو في العقيدة أو نحو ذلك. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. أصلا الهداية هو الإتيان بالبينات، البينات هو توضيح الطريق، الهداية هي الإرشاد والدلالة وتوضيح الطريق، وهذا هو عبارة عن البينات. فهذه وظيفة من وظائف الأنبياء. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وكقوله: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن يوسف عليه السلام نبي، وواحدة من وظائفه أهديك عفوا وواحدة من وظائفه الهداية، فاتبعني أهدك صراطا سوية، بل إبراهيم لعمه آزر، وأن كان الأب يطلق في اللغة على الوالد وعلى العم، أما والد إبراهيم عليه السلام كما في كثير من الروايات اسمه تارخ. ويوجد في نفس القرآن الكريم ما يدل على أن آزر لم يكن والدا لإبراهيم عليه السلام، حيث إنه في البداية عندما عارضه آزر جاءت الآيات القرآنية تدل على أنه هذا الشخص غير قابل للاستغفار، بينما نجد أن إبراهيم عليه السلام بعد أن يستقر في مكة ويسعى بين الصفا وبين المروة وهذه القضية مع ابنه إسماعيل ويرفع مع إسماعيل القواعد من البيت يقول رب اغفر لي ولوالدي، مع أنه في كثير في الآيات في بداية حياته نهي عن طلب المغفرة لأبيه آزر، في آخر حياته يقول رب اغفر لي ولوالدي، فهذا دليل على أن الأب غير الوالد، الأب عم من الوالد، ودلت على ذلك الروايات. فلما أحسن فانتهت القضية، لكن في آخر حياته ماذا يقول؟ رب اغفر لي ولوالدي. فهذا الدليل يعني حتى قرآني مع قطع النظر عن الروايات أن آزر لم يكن والدا لإبراهيم عليه السلام.
جاءني من العلم أتاني، مع أن بعض الأنبياء ولا ولي من الأنبياء ولا إمام معصوم درس أو تعلم العلم، القلب فرآه خير بمعنى أشمعان إنه مثل ما صفح القلب يجد له علم إنما كثيرا سيطلبون العلم نفس مرحلة هذا المرحلة
طبعا أنا نصف الكلمات سمعتها من النصف الآخر لم أسمعه لكن اتكلت في الفهم على ما سمعت وهذا يدل على ذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني لا نحتاج حتى إلى التعرض لكلمات الغرفاء وكذا من نتيجة هذا النوع من العلم ليس هو المراد منه العلم الكسبي الذي ندرسه في الحوزة وإنما هذا العلم الذي هو من مختصات الأنبياء والأئمة والصالحين كيف كيف كثير ماذا
أي؟
ما قاعد يسمع
أي
بل الآن بعد ما أطلقت الأسمية التسمية بعد هذا في فرصة أخرى إن شاء الله نتكلم أي لا مع التسمية لا أحب أن أتكلم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا بل كل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه وتعالى بالنصح هو هادف بالمعنى المذكور قال تعالى قال تعالى في مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد هذه هي المقدمة الأولى إذا ثبت لدينا أن الهداية بمعنى الدلالة على الطريق صفة ثابتة للأنبياء الثانية أن الإمامة مرتبة أعلى وأرفع من مرتبة النبوة كما سوف يأتي البرهن القرآني عليه عند تفسير آية الابتلاء وكما ربما يستفاد من قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين شوف هذه لها خصوصية باعتبار البحث ليس عنها كلمة وكانوا لنا عابدين ولم يقل وكانوا عابدين لنا أيضا لها خصوصية الاختصاص يمكن أن نلتفت إليها أيضا في قوله تعالى إياك نعبد وهذه هو الفرق يعني بين المصادق التي ربما تذكر وغيرها أنه ليس صرف أن يظهر عليه علامات الصلاح والتقوى بل وكانوا لنا فعلا أن يكون واقع الأمر لا صرف الألفاظ أنها تصدق عليهم حيث إنها وردت في سياق
إياك نعبد وإياك نستعين أن إياك من كلمات لا حق التصدر لكن للضمير هل لا حق التصدر
خب شوف إياك هذا ذكروا في النحو أن إيا صحيح لها حق التصدر لكن نفس السؤال يأتي أنه لماذا لم يأتي بضمير النصب متصف ألم يقل ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المتصل المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وهذا اختيار هذا ليس شعر في الاختيار يعني في النثر هذا اختيار لماذا لم يقل نعبدك ليه؟ لأنه قالوا أن اللغة العربية لما كانت مبنية على الاختصار الضمير المتصل أقصر من الضمير المنفصل فلماذا استعمل ذاك الضمير الذي له حق الصدارة في الكلام لأجل إفادة اختصاص لنكتة وهنا أيضا نفس الكلام تقديم وكانوا لنا عابدين تقديم لنا هو الجار والمجرور التي رتبته متأخرة عن الخبر أليس عابدين أليس خبر تقديمه لأجل نكتة وهي أنه يفيد الاختصاص مثل قوله تعالى ولإلى الله تحشرون ما قال تحشرون إلى الله قال وإلى الله تحشرون حيث إنها وردت في سياق الحديث عن إبراهيم وبنيه الصحيحة وبنيه أي وبنيه
فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. إذا اتضح لك هاتين المقدمتين تعرف أنه لا يمكن أن يراد من الهداية في الهداية بالأمر هو المعنى اللغوي، لأنه ثابت للمرتبة الأدنى، فيثبت أنها في الإمامة بمعنى آخر يتناسب مع ارتقاء رتبتها عن رتبة النبوة. لابد أن تكون الهداية التي يهدون بأمرنا أن تكون أعلى من مرتبة الهداية التي هي ثابتة لمقام النبوة. وهذا المعنى الآخر لازم للهداية بمعنى الإرشاد وإراءة الطريق. شوف هذه الفقرة إلى الأخير ماذا نريد أن نثبت؟ نحن قلنا أن هذه النظرية علينا أن نحاكمها في مراحل ثلاث. مرحلة الأولى مرحلة التناسب مع الآيات الأخرى، اتضح أنها تتناسب. المرحلة الثانية مرحلة المعنى اللغوي، خب الهداية في اللغة لها معنى، فهل يصح هذا الاستعمال؟ إذا كان استعمالا مجازيا، أصلا استعمال مجازي لابد يكون استعمال متعارف عند العرب، فهل هذا الاستعمال مجازي أو لا؟ بينا في الدرس السابق أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، إلا أن المراد الجدي ليس هو المعنى المستعمل فيه، وإنما لازم المعنى المستعمل فيه، وهذا ما يسمى باصطلاح علماء البيان بالكناية. يقول وهذا المعنى الآخر لازم للهداية بمعنى الإرشاد وإراءة الطريق، وليس هو إلا الإيصال إلى المطلوب الذي هو نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر، فتكون لفظة الهداية في الآية قد أطلقت واستعملت في أي معنى؟ في معناها الحقيقي، في معنى الإرشاد والدلالة قد أطلقت، لكن المراد الجدي ماذا؟ ليس هو المعنى المستعمل فيه. وكلما كان المراد الجدي مخالف للمعنى المستعمل فيه لكنه لازم له، يكون هذا الاستعمال استعمال كنائي. وأريد منها معناها الكنائي عن طريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم والقرينة. خب الكناية لابد لها من قرينة، الآن عندما تقول هند بعيدة مهوى القرطين، خب ربما تكون ما معنى كناية عن ماذا؟ عن طول عنقها أو عن طولها أو عن طول القامة، ربما هند أصلا لم ترتدي القرطين في حياتها، فعدم ارتدائها قد يكون قرينة، قد تكون قرينة لفظية، قد تكون قرينة مقامية. فيما نحن فيه القرينة قرينة مقامية لارتفاع مقام ودرجة الإمامة، والقرينة على ذلك ارتفاع رتبة الإمامة على النبوة التي يكون المعنى الصريح ثابتا فيها قطعا. هذا من ناحية مرحلة المعنى اللغوي. في وجهك سؤال سيد جواد، ها؟ تفضل. اي تفضل.
مولانا احنا قلنا ان الهداية تثبت للمؤمن كما تثبت للنبي مع حظ المرتبة بينهم.
كلمة احسن.
فلماذا
نقول نفس المعنى؟
بلي. تثبت للامام ولكن المرتبة على مرتبة النبي
مثلا. هذه هي المقدمة التي غير موجودة في تفسير الميزان في الحقيقة. هي هذا الشيء الناقص. طبعا إذا تلاحظ هذا ترتيبي للبحث، وإلا في تفسير الميزان هذا البحث تعرض له العلامة الطباطبائي مرة في الجزء الأول، مرة في الجزء الرابع عشر، في الجزء السابع عشر، في أماكن متعددة تعرض لهذا البحث. وفي الموضع الأول هو في آية الابتلاء. في آية الابتلاء أكثر بحث يبحث في آية الابتلاء حول هذا الأمر، ويعد أنه سوف يحقق هذا البحث في آية يهدون بأمرنا. عندما يأتي إلى آية يهدون بأمرنا يبحثها بشكل مختصر ويقول وقد بحثناها مفصلا في آية الابتلاء. شيء من هذا القبيل موجود في التفسير، بحثها بشكل مكرر، لكن في الحقيقة هنا تساؤل يبقى في الذهن، أنه كما أن يعني شوف قد واحد يأتي ويدعي بالعكس. مثلا الآن بما أن جناب الشيخ فتح هذا السؤال، نقول هكذا: أن كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي أن إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، قد واحد يأتي ويدعي أن هذه أهدك ليس بالمعنى اللغوي، ودليلنا على ذلك عن طريق مقدمتين نفس الكلام. المقدمة الأولى أن الهداية بالمعنى اللغوي ثابتة للمؤمن، كما هي في قضية مؤمن آل فرعون. المقدمة الثانية أن مقام النبوة أعلى من مقام الإيمان، فإذا هذه الهداية إذا ثبتت للنبوة لابد أن تكون في بمعنى آخر. فنفس الكلام، يعني نفس الشكل الاستدلالي والقياس المنطقي الذي استدل به العلامة الطباطبائي يمكن أن يأتي في مسألة الهداية الثابتة للأنبياء. والجواب عن الإشكال نجيب عنه عن مسألة، نجيب به عن مسألة الإمامة. خب فربما يقال أنه بلي الهداية هداية كل شيء بحسبها، هذه نفس الهداية المؤمن وهداية النبي تشترك في الدلالة والإرشاد على الطريق، لكن هذه في رتبة أعلى، فلماذا لا نقول نفس الشيء في مسألة ماذا؟ في مسألة الإمامة. هذا التساؤل ليس له جواب في تفسير الميزان. ما وجدت له جواب في تفسير الميزان. الآن نريد أن نبحث في الروايات بعد ذلك لنرى أنه أصل النظرية الصحيحة أم لا. أي يأتي إن شاء الله إذا اتضح وين صرنا في القراءة. انتهت، هذا تمام البحث في نظرية العلامة الطباطبائي وتطابقها مع الآيات القرآنية ومع المعنى اللغوي. اي تفضل.
قلنا انه ليست معنى الارشاد والدلاله على الطريق، بل هي بمعنى الايصال الى المطلوب، وتحتاج الى طرفين، الطرف الاول هو الامام والطرف الثاني هو الانسان اللي يهدي الامام، ويحتاج ايضا الى شيء اخر خارجي وهو سلطه الامام المطلقه على هذا الشخص، بحيث انه اذا طبقناه على دولة الامام المهدي عليه السلام الذي يعلم ما في الضمير ويحاسب بلا بينة وكذا يصير يتحقق هذا الموضوع، يعني الايصال.
اي لكن الآية القرآنية لم تجعل هذه الصفة خاصة بمصداق من مصادق الإيمان، هذه الصفة ثابتة للإمامة مع قطع النظر عن مصداقه. ليه؟ لأنها واردة في سياق إمامة إبراهيم عليه السلام، تفهمنا؟ فإذا لابد أن تكون ثابتة لكل إمام.
وهذا يوحي بوحيها
ولا لا؟ لا، هكذا لا نريد أن نتكلم، نرى بعد ذلك إلى ماذا نصل. خب هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى القرآن واللغة. أما على مستوى الروايات، الروايات الواردة في هذا المجال يمكن تصنيفها إلى أصناف. تصوير هذا بحث الروايات إن شاء الله في الجلسة الآتية، موجود عند البحث لكن يصور في الجلسة الآتية. يمكن أن تصنف هذه الروايات إلى أصناف. صنف من طبعا مقصودي من الروايات أي روايات؟ الروايات الواردة في تفسير يهدون بأمرنا. صنف من الروايات يتلائم مع تفسير الهداية بالإيصال إلى المطلوب، بمعنى أنه لا يوجد ما ينافيه، لا بمعنى أن نفس الروايات تدل على هذا التفسير، لا يلتبس الأمر. الصنف الأول الذي نريد أن نتكلم عنه صنف من الروايات، طائفة من الروايات، لو كان معنى الهداية الإيصال إلى المطلوب هذه الروايات لا تنافي هذا الصنف. ليه؟ لأن هذا الصنف من الروايات في الحقيقة لم يأتي ويفسر لنا كلمة الهداية، وإنما ناظر إلى الآية ككل، أعطى معنى إجمالي للآية. هذا المعنى الإجمالي للآية، هذا المعنى الإجمالي للآية لا مانع يتناسب مع تفسير الهداية، يعني لا ينافي تفسير الهداية بماذا؟ بالإيصال إلى المطلوب، لا بمعنى أن الإمام عليه السلام جاء وفسر الهداية بأنها بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذا صنف من الروايات. صنف آخر من الروايات فيه ما ينافي هذا التفسير، فيه ما ينافي هذا التفسير. الآن نقرأ بعض الروايات الواردة في الصنف الأول. رواية طويلة، أحببت أن أذكر معظم هذه الرواية لما فيها من نكات مهمة حول مسألة الإمامة، وإن كانت لا ترتبط، أكثر المطالب المذكورة فيها لا ترتبط ببحثنا، لكن من باب تعميم الفائدة نذكر جزء كبير من هذه الرواية. الرواية أوردها الطبرسي في الاحتجاج في جملة محاجات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الراوي وهو عبد العزيز بن مسلم: كنا في أيام علي بن موسى الرضا بمرو. مرو أين هي؟ خراسان. نعم أي مكتوبة مكتوبة إن شاء الله. فاجتمعنا في جامعها في يوم جمعة في بدو قدومنا، فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. يعني في هذه الجلسة في المسجد بدأوا يتباحثون حول مسألة الإمام. فدخلت على سيدي ومولاي الرضا عليه السلام فأعلمته ما خاض الناس فيه. نقل له الحديث فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا من أديانهم. يعني أن هؤلاء القوم لم يتضح لهم حقيقة الدين، فكأن الإمامة هي كل الدين. إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين. إشارة إلى آية الإكمال. بل وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه كملا. هذه كملا ما هو إعرابها؟ حتى أكمل له الدين كملا، مفعول مطلق. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزل في حجة الوداع وهو آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلاحظ شوف في هذه الأمور، يعني هذا عبد العزيز إمامي بلا شك، هذا من الشيعة الإمامية. يعني أريد أن أقول أن هذه المعارف التي وصلت إلينا حتى في زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم تكن بهذا الوضوح. ليه؟ يعني قد واحد يتفاجأ أنه، وهذا بعض الشبهات التي حصلت عند البعض نشأت من هذا، أنه هذه الأمور التي نعتقد فيها الآن في الإمامة لم يكن يعتقد بها أصحاب ماذا؟ الأئمة عليهم السلام. واحدة من شبهات أحمد الكاتب هي هذه الشبهة، أن هذه الأمور التي نعتقدها الآن في الأئمة هذه من صنع الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الصدوق، وإلا لم تكن في أصحاب الأئمة عليهم السلام. واحد من الشواهد قد تكون هذه الآية، أن هذا عبد العزيز إمامي ولم يكن يعرف هذا الأمر. أما قطع النظر عن التهافت أنه نستدل بهذه الروايات وفي نفس هذه الروايات يوجد فيها هذه العقيدة الحقة، مع قطع النظر عن ذلك، هناك شيء ينبغي أن نلتفت إليه له ارتباط بالتاريخ، أنه هذه المعارف لم يلقها أهل البيت عليهم السلام دفع واحدة إلى الشيعة لوجود، ولذا أكثر هذه المعارف مثلا لم تكن في زمن مثلا في زمن الأئمة الذين كانوا يمارسون التقية بشدة. هذه المعارف الإمامة أكثرها كانت في مناقشات الإمام الرضا عليه السلام للأحداث والظروف التي كانت تحيط به في هذا الزمن، كان له فرصة للكلام بخلاف غيره من الأئمة مثل الإمام الجواد، مثل الإمام الباقر، مثل الإمام القاضم، مثل الإمام العسكري عليهم السلام. فهذه الأمور لم تعطى للشيعة دفعة واحدة بحيث أن الشيعي اتضح له كل شيء، بل حتى مقام، مع قطع النظر عن هذا المسألة، حتى الاحترام للإمام لم يكن عند كل أصحاب الأئمة عليهم السلام في مرتبة واحدة. لعلكم قرأتم مثلا الآن واحد يخجل أن يسأل بعض الأسئلة لزميله فضلا عن لمرجع تقليد، تلاحظ أن بعض الأسئلة كانت تسأل عندهم بشكل أمر سهل وميسور، مثل مسألة مثلا وطء النساء في أعجازهن، أأنت تفعل ذلك؟ يعني أنا أتصور أنت تسأل مرجع فيقول لك مثلا لا بأس أو جائز أو مكروه، فتقول له أنت تفعل ذلك. فهذا النمط وهذه النظرة الاحترامية لأهل البيت ولدتها تعاليم متدرجة، وهذا طبيعة تبليغ الرسالة، كان حتى القرآن الكريم لتقرأه على الناس على مكثل، لم يكن الإنزال كان دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لكل آية تنتظر كل آية ماذا؟ وجه نزولها، المناسبة الخاصة. لا نستطيع مباشرة أن تأتي إلى مجتمع له عقائد معينة أو له نظرة معينة ثم تريد أن تحول، وهذا أدب ينبغي أن نستفيد منه في عملية ماذا؟ في عملية التبليغ، في عملية نشر الرسالة.
أين؟
خارج كتير؟
مش يعني شوية.
أين؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أنه نزل القرآن على قلبه دفعة واحدة ثم نقول ولكنه كان مأمور بالتنجيم أنه يعطي كل حادثة
نجوم.
بنقول إحنا أنه مش هذه الأمر الثاني هو الأمر الواقعي، النزول الواقعي. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
لا، يستفاد من الآيات الشريفة ومن الروايات أن هناك فرق بين الإنزال وبين التنزيل، وأن هذا أمر متعدد، ولذا وهذا ولا تستطيع أن تجاوب عن شبهة إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وعن شبهة أن القرآن نزل في ماذا؟ في شهر رمضان. نزل القرآن في شهر رمضان، مع أن البعثة كانت متى؟ في 27 رجب. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا وهذا؟ لابد أن نقول بتعدد الإنزال والتنزيل. الجواب المحكم الأساسي عن هذا والآيات القرآنية تدل على ذلك، مضافا إلى أن الروايات تدل على ذلك. نعم، بل رأي مجموعة كبيرة من العلماء في ذلك يعتمدون على هذه النظرية. وتلاحظ أن الآيات مرة تعبر بالإنزال ومرة تعبر بالتنزيل، في بحث مفصل هذا، وهذا من الأمور اللطيفة أنه واحد يبحث فيها، لعله في عندكم في الجامعة في مسألة قرايش القرآن يوجد شيء من هذا البحث، عن هذا البحث بالتفصيل كأنه. بل فأمر الإمام من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينه وأوضح لهم سبيله وتركهم على قصد الحق، أقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عز وجل. طبعا هذا ليس لنا شاهد فيه، نقرأه بسرعة. ومن رد كتاب الله فهو كافر. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ يعني يتساءل الإمام أنه منصب الإمامة، هل تعرفون قدره حتى تكون الإمامة موكولة إلى اختياركم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها أو يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم فيقيموها باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل. الآن سوف ندخل في بحثنا. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة. هذه مقدمة من المقدمات التي أثبتناها سابقا. بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه الله بها فأشاد بها ذكره، فقال عز وجل إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل سرورا بها. ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعل في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. طبعا إشارة مجملة إلى هذه الآية الشريفة، لكن ما يأتي بعدها يفسر صفات الإمام ومقام الإمام، فيفهم منه أنه يتناسب عن أن تكون الهداية في الإمام الحق بمعنى الإيصال إلى المقصود. هذا هو الذي محل الشاهد في هذه الرواية الشريفة. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بأمر الله على رسم ما فرض الله، يعني على نفس الحدود التي سنها الله سبحانه وتعالى، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم يبعثون أو إلى يوم البعث، فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة. فكأن هذه الآية الشريفة يستشهد بها الإمام على استمرار، يعني كأنها صالحة هذه الآية، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، كأنها تدل على أنه لا تنقطع الأرض من الإمام إلى يوم القيامة. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهم السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدين وعز المؤمنين. إن الإمامة رأس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة. شوف أقل الإمام يرشد إلى الصلاة. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبيداء القفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ إلى آخر الحديث. نلاحظ أن خلاصة المطلب أن هذه الرواية قابلة لأن تتلائم مع نظرية العلامة الطباطبائي. هذا نموذج من الصنف الأول من هذه الروايات.
كم سبع روايات في جهة مقام؟
روايات كثيرة، روايات كثيرة.
مقام الحديث يعتمد أمرنا.
بلي هذه روايات كثيرة لكن نصنفها إلى صنفين. أما أصل الروايات فهي كثيرة يمكن أن تصنف إلى صنفين.
هل يمكن حمل كلام العلامة الطباطبائي على مسألة حديث الإمام رضا عليه السلام والمقال؟
لا لا أريد.
لا لا. من دخل حسن من عذاب المقال شرط على شرطه وأنا من شرطه أنا نقول أن الحمل.
نتيجة هذا الحديث غير وارد. يعني شوف الآن قد نأتي ونعتقد هناك فرق بين مطلبين، بس اسمح لي، فرق بين مطلبين، بين أن نقول أن الإمام مثلا له أثر تكويني في الوجود قد نعتقد بهذا الشيء بأدلة خاصة، لكن أن نقول أن هذه الآية تدل على هذا المعنى من أين؟ يعني قد نؤمن أن الإمام من صفاته الإيصال إلى المطلوب، لكن أما أن يهدون بأمرنا بهذا المعنى من أين؟
يهدون بأمرنا الإيصال إلى المطلوب هو هذا، أنه أنت تريد النتيجة، تريد أن يكون عملك مقبول من الله عز وجل.
من؟
ولا يمكن أن يكون مقبول من الله عز وجل إلا بتولي إمام الزمان الذي يكون منصوبا من الله عز وجل في الفترة التي نكون فيها. يعني مثلا نحن كمسلمين اليوم نتولي 12 إماما دون من كان مثلا في زمن زاكر أو الصادق أو رضا عليه السلام إلى حد 8 مثلا أو 7 أو 6 أو أقل. فاليوم نحن مثلا مطلوب منا أن نعتقد ب 12 إماما حتى يكون عملنا مقبول. فلا يمكن حمل هذا على الهداية والإيصال.
قلنا هذا المطلب أن الإمام له أثر تكويني في الإيصال إلى المطلوب هذا أمر مسلم عندنا. أما أن هذه الآية تدل على هذا المعنى هذا الذي يحتاج إلى دليل. الدليل نحن نقول أن هذه الصفة لا شك أنه نؤمن بها بالإمام، أما آية يهدون بأمرنا تدل على هذا المعنى هذا ما سوف نبحث عنه في سائر في الروايات الواردة في تفسير. يعني أنتم عم تخرجوا عن الموضوع. إذا تريد أن تنفي الشيء أو تثبت الشيء عليك أن تتمسك بالروايات الواردة في تفسير يهدون بأمرنا. صنف من الروايات لا يتلائم مع تفسير العلامة الطباطبائي، صنف آخر من الروايات قد يقال ظاهره التنافي، فكيف نجمع بينه وكيف في الأخير نستدل على نظرية الطباطبائي هذا ما سوف يبحث في الجلسة الآتية إن شاء الله. فقط عندنا تمرينات للدرس السابق دروس السابقة. ليش؟ ليش مولانا ليس آخر درس هذا؟ لا نعم. أي واحدة من التمرينات في الصفحة 32 موجود عندك؟ لا صفحة 32 المرة الماضية ما حلينا التمارين. يوجد سؤالان. السؤال الأول: هل تستطيع أن تأتي بصفات أخرى تترتب على كون الإمام صابرا؟ هذا ما حلينا هذا التمرين. لا قلنا صادقا خطأ صححناها لكم في ليش صححناها صححناها في الدرس السابق قلنا هذا خطأ مطبعي صادقا ما مر معنا في المباحث. هل تستطيع أن تأتي بصفات أخرى تترتب على كون الإمام صابرا وما هي؟ أحسن تفضل. على كونه أحسن. طب كيف تبرهن لنا المقدمات بآيات قرآنية؟ نحن سابقا برهننا بآيات قرآنية يعني كلامك في ثلاث مقدمات. طب أما كونه صابرا ثبت لما صبروا. أن الصابر مهتدي. لا ما في أولئك وأولئك هم المهتدون. خب ثبتت المقدمة الثانية أن الصابر مهتدي.
ومن كان مهتديا مهتدي على البداية يعني كان هادي
يعني الامر يقول الشيخ حامد بالعكس ينبغي ان يكون الهادي لابد ان يكون مهتدي لان فاقد الشيء لا يعطيه. اما المهتدي لابد ان يكون هادي ليس من الضرورة. يعني مثل الدور المتعاكس اللي تدرسه في الكفاية. لا يمكن ان تثبت ذلك. لا لا بعد الاولى خلينا نخلص الاولى. اي جيب في آية في سورة ياسين وهم مهتدون. ماذا تقول يا من لا يتبع يا قوم اتبعوا المرسل. اي هذا بالعكس هذا اللي قال الشيخ حامد. بل هذه الآية في سورة وهم مهتدون دلت على التفرع اتبعوا المرسلين على انهم لانهم ماذا عندهم هداية ذاتية. فاذا كان عندهم هداية ذاتية فهدايتهم لكم تكون نابعة من هذه الهداية الذاتية فحينئذ يترتب كلامك ويصح. هذه الصفة الاولى. بل هذه سابقا ذكرنا أن الهداية تترتب على الصبر. الصفة الثانية ما هي؟
الصفة الثانية الصبر يترتب عليه التقوى. ولما كان الإمام في أكثر الصابرين فهو مولى
بالصبر. بيانه لا بيانه من القرآن قلنا. لا أن أشوف فيما سبق في الدروس السابقة عن طريق الصبر، عن طريق الصبر ثبتنا للإمام صفات أنه محسن، لأن الصابر بمقتضى بعض الآيات القرآنية من المحسنين. اتفضل مثلا هذا الضمير وإنها إلى أين يرجع؟ ضمير وإنها إلى أين يرجع؟ إلى الصلاة ليس إلى الصبر.
والصبر هنا بعض الروايات
لا، هذا تفسير مصداقي، تفسير مصداقي، تفسير مصداقي. الصبر بمعنى الحقيقي من مصادقه الذي يؤدي الصوم، تفسير مصداقي.
لأن الصلاة نفسها
تختزن الصبر. لا، شوف الآية قابلت بينهم، استعينوا بالصبر والصلاة. يعني هذه كيف نريد أن نستفيد الصفة من خلال صفة الصبر؟ الصفة الأخرى يعني هذا لا يدل عليه الآيات، شوف لا تدل عليه الآيات. لا، هو التوقف الواقع شيء والتوقف في عالم الإثبات والدليل. يعني الآن نحن عندما قلنا أن الإمام لأنه صابر فهو محسن، لا من باب أن الإحسان متأخر رتبة عن الصبر، وإنما كلامنا كان أن الآية لما ثبتت أن الصابر محسن استفدنا أن الإمام ماذا؟ محسن. الآن في عالم الواقع أن الإمام أحسن قبل أن يصبر أو صبر، هذا ليس لنا علاقة به، ليس لنا علاقة بالترتب الواقعي، وإنما في مقام الدليل. تفهمنا؟ في مقام الدليل إذا هذه الآية دلت على أن الصابر متوكل والإمام صابر، فالإمام ماذا؟ متوكل بهذا، بهذه الطريقة. في سورة النور، هذه الآية في سورة النور، صحيح؟ في سورة النور. لا، ما بالضرورة، ما مهم. خب الصبر
آيات الابتلاء وقت الابتلاء في الإيمان، الابتلاء والصبر والإيمان والإبتلاء
كيف؟ بأي بيان؟
ملازمة الابتلاء هو الصبر، ملازمة دائما.
خب ننتقل إلى السؤال الثاني، ما هو الارتباط؟ ليش ثبتنا الصفة الأولى؟ الهداية أن يكون مهدي وهادي. لا، أقمنا له الدليل، ذكرنا الآية في سورة ياسين. طب هذا فيش صفة ثانية. لا، فيش صفة ثانية تترتب على الصبر. يعني شوف نحن هكذا، تتذكرون البحث كيف ما كيف كان؟ أنه ثبت، يعني مركب من صغرى وكبرى، الإمام صابر، هذه يهدون بأمرنا لما صبر، الإمام صابر، وكل صابر محسن. فينتج أن الإمام محسن. الإمام صابر عليه آية، والصابر محسن عليه آية، فتنتج النتيجة أن الإمام ماذا؟ صابر. هكذا ترتيب البحث. نعم، بلى يعني نحتاج إلى آية. أصل الصغرى ثابتة بآية لما صبروا، نحتاج إلى آية تثبت الكبرى حتى تترتب هذه الصفة على الإمام، ولو بوسائط، ولو بوسائط كما فعل في مسألة الهداية. قد يكون بماذا؟ ببركة وسائط، مثلا الإمام صابر والصابر محسن، إذا تأتي بآية أخرى تقول والمحسن متقي مثلا، فيثبت أن الإمام أيضا متقي، يعني ولو بوسائط بعيدة ما يكون مشكلة.
هو يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيضا يستمر في الدعاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هذا يعقوب عليه السلام أيضا في صبره وتحمله. فالإنسان الصابر دائما يلتجئ إلى الله عز وجل حينما تنزل به النكبه،
يعني أنه ملازمة بين الصبر وبين الالتجاء. بل صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.